بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس العلمي الذي ينعقد في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونواصل الحديث فيه في مدارسة حلقات التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الفصل الثالث من فصول هذه المدارسة، وهو يتعلق بأمر من صميم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصفات الخلقية، الصفات الخلقية المتعلقة بالخلقة التي خلق الله نبيه عليها عليه الصلاة والسلام. فدعونا نتعرف في هذا المجلس على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وكيف كانت أعضاؤه وكيف كانت تفاصيل جسمه وما يتعلق بذلك، في مباحث نحاول إن شاء الله أن نرتبها ونعرضها ونخلص من ذلك بفائدة يعني تعرفنا على هذا المبحث أو هذا الجانب من جوانب السيرة والشمائل، وهو الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: قد اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه وكمله بجمال الصورة الظاهرة وجمال الباطن، كما قال القائل: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فنعرض لصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في مباحث. المبحث الأول: حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، على وجه العموم. فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ أيضا في الصحيحين قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه. فقوله وأحسنه خلقا بفتح الخاء، والمعنى ما معناها بهذا الضبط؟ معناها حسن الخلقة وجمال الصورة. وفي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فهذا الصحابي الجليل جابر بن سمرة يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مضيئة مقمرة. ليلة إضحيان معناها أي ليلة مضيئة مقمرة. فقال: فرأيت أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وهذا يقرر هذا الأمر، وهو أنه يعني في خلقته العامة كان من أحسن الناس خلقا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد والترمذي وسنده حسن. وهذا إشارة إلى حسن وجهه وإشراقه وبهائه. فجمال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة يجب أن نفقهها جيدا حينما نقرر هذا المعنى، أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم هو جمال البهاء والوقار والهيبة، لا جمال النعومة والرقة. فالأول هو جمال الرجال، جمال البهاء الوقار الهيبة، هذا هو جمال الرجال. وأما الثاني هو جمال النساء، جمال النعومة الرقة، وهو محمود في كل جنس. ففي جانب النساء يحمد فيهن ذلك، وفي جانب الرجال يحمد فيهن، يحمد فيهم ما يتعلق بهم من البهاء والوقار والهيبة، ولا يناسب الرجال النعومة والرقة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظ عنه أنه كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. فإذا هذه الأحاديث التي سبقت وما جاء في معناها مما لم أذكره، لأن ليس من القصد هو الاستقصاء، وإنما ذكر بعض الأمثلة من كتب السنة والسيرة. أقول هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على معنى أريد أن أقرره في هذا المبحث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قدرا عظيما من جمال الصورة، وأوتي قدرا من حسن الخلقة وتكامل الأعضاء. يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب، حسن الصوت. انتهى كلامه. طيب، هذا هو المبحث الأول في هذا الفصل، وهو أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا جميلا متناسقا متكاملا على وجه العموم. المبحث الثاني قوة البدن، وهذا مما يتعلق بالجانب الخلقي. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا من واقعة حدثت في المدينة، قال: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري. عري يعني ليس عليه سرج، وهو ما يوضع على الدابة، وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني أنه حصل في ليلة من الليالي أنه حصل صوت أو شيء في المدينة، ففزع الناس. فلما ذهبوا إلى مكمن الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقد تلقاهم راجعا على فرسه، وهو يقول ومعه السيف، قال: لم تراعوا ولم تراعوا، يعني أن الأمر ولله الحمد خير. وهذا يدل على قوته وشجاعته حيث سبقهم وتقحم هذا الأمر. وقال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. والحديث متفق عليه، يعني إذا احمر البأس اشتد نتقي برسول الله، وهذا يدل على بأسه وشجاعته وقوته عليه الصلاة والسلام. وقال جابر رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، ومعروف هذا في غزوة الخندق كانوا يحفرون الخندق، قال: فعرضت كدية شديدة، كدية يعني صخرة كبيرة شديدة صلبة، فأعجزتهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني من شدة الإجهاد والجوع. قال: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربها فعاد كثيبا أهيل، يعني رملا منهالا، هذه الصخرة الشديدة الصلبة صارت رملا كثيبا منهالا، والحديث في الصحيحين. وقال علي رضي الله عنه: لما كان يوم بدر وحاضر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس بأسا يومئذ، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه، وكان عليه الصلاة والسلام جسيم الأعضاء كما ذكر في شمائله، كان جسيم الأعضاء عظيم رؤوس العظام، يعني رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، وهذا دليل على القوة والشدة عليه الصلاة والسلام. نعم. المبحث الثالث في الكلام على الصفات الخلقية، نتحدث فيه عن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت بشرته بعد أن تعرفنا على حسن خلقته على وجه العموم، وعلى قوته وشدة بأسه وشجاعته. ننتقل إلى جانب من الجوانب الخلقية، وهي البشرة. والحديث عن بشرته صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى من جهة نعومتها ولينها، والجهة الثانية من جهة لونها، كيف كانت بشرته من حيث اللون. فأما الجهات الأولى فقد قال أنس رضي الله عنه الذي كان معه خادما 10 سنوات، قال: ما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وقال شداد بن عمرو رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. الحديث رواه الطبراني، وفي سنده ضعف لكن يشهد له الحديث السابق المتفق عليه. فهذان الحديثان يشيران إلى الجانب الأول، وهو ليون بشرته ونعومتها، ولكن الحديثين مقيدين بالكف، وهذا ما وقفت عليه. فهذا يدل على لين بشرته صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني لون البشرة، وهذا جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ومعنى الأبيض الأمهق اللي هو شديد البياض، يعني البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، ولا بالآدم، الآدم الأسمر، والآدم هو الأسمر. وقال أبو الطفيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، والحديث رواه مسلم. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، وهو في مسلم أيضا. والأزهر هو الأبيض النير، يعني مزهر، الذي يخالط بياضه شيء من الحمرة، وهذا أحسن الألوان، وليس بالشديد البياض، وإنما هو بياض مشوب بهذا الشيء كما أفادته الأحاديث السابقة. فقد دلت الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم، خلاصة الكلام في لون بشرته، قال لك قائل: كيف كانت بشرته عليه الصلاة والسلام من حيث اللون؟ فالجواب أن الأحاديث السابقة دلت على أنه كان أبيض اللون، وبياضه ليس بالشديد كبياض الجصف أو من به مرض البرص عافانا الله وإياكم، لا، هذا قد يكون مستكرها في المرأة، وإنما هو أبيض بياض معتدل، بياض معتدل، وهذا البياض أفضل الألوان، والبياض شعار الحسن وعنوان الجمال، والبياض جمال الصبح وحسن القمر، فجمال الصبح وحسن القمر من بياضهما. ولهذا أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: البياض نصف الحسن، البياض نصف الحسن. وقد جعل الله تعالى شعار الفائزين يوم القيامة البياض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. طيب، المبحث الرابع: طول النبي صلى الله عليه وسلم واعتدال خلقته. طول النبي صلى الله عليه وسلم واعتدال خلقته. وقد جاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهو متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم. وفي رواية عند ابن عساكر قال: كان أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا. ووصفه أيضا أنس فقال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وكان في حديث البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، متفق عليه. وقولهم الربعة والمربوع هو معتدل القامة الذي يكون بين الطويل والقصير. فخلاصة ما يقرر في هذا المبحث، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة، أن طول النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كان عليه الصلاة والسلام متوسطا في طوله وهو إلى الطول أقرب، كان متوسطا في طوله وهو إلى الطول أقرب، كما أفاده قول أنس: ليس بالطويل البائن، فهو قد نفى الطول الزائد المفرط لا أصل الطول. نعم، وقد جاء هذا صريحا في قول أبي هريرة رضي الله عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة، والربعة قلنا معناها المعتدل القامة، قال: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، يعني أنه كان متوسط في الطول وهو إلى الطول أقرب. نعم، وفي الحديث السابق حديث البراء وصفه بأنه بعيد ما بين المنكبين، وهذا يفيد أنه كان عريض أعلى الظهر، أعلى الظهر كان عريضا. وجاء وصفه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان مستوي الصدر مع البطن، كما في وصف هند بن أبي هالة قال: كان سواء البطن والصدر. وقال أبو الطفيل رضي الله عنه: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، فقيل له: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. رواه أحمد في المسند. ومعنى قوله مقصدا يعني ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم، يعني كأن خلقه نحي به القصد، القصد من الأمور، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى إفراط ولا إلى تفريط، فهو المتناسق المتناسب في الأعضاء، وهذا من المستحسن ومن الحسن في الخلقة. فخلاصة هذا المبحث أنه عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في خلقته، متناسقا في أعضائه وصورته، وكان متوسطا في طوله وهو إلى الطول أقرب، كان متوسطا في طوله وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. نعم، المبحث الخامس في من مباحث الصفات الخلقية، ولا نزال في هذا الفصل، وهو الصفات الخلقية، رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه، فكيف كان؟ أما رأسه فقد قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، كان ضخم الرأس عظيم العينين. وليس المراد بكبر يعني بكبر الرأس الكبر المفرط، وإنما المسألة نسبية، ولهذا سبق معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في خلقته، متناسقا في أعضائه وصورته. وقد ذكروا أن أعرابيا قيل له: ما الجمال؟ قال: طول القامة وضخم الهامة ورحب الشدق وبعد الصوت. ومن أهم معالم الرأس الوجه، الوجه هو أهم ما في الرأس، فالوجه هو موضع الجمال، وهو عنوان المحاسن، وهو الذي تقع به المواجهة حينما تقابل إنسانا، فإن أول ما تقع المواجهة بينك وبينه هو الوجه. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم كان كالقمر في حسنه وجماله، وكالشمس في إشراقه وضيائه. قال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. متفق عليه. وسئل جابر بن سمرة رضي الله عنه، قيل له: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي في خبر مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وكان أبو بكر يصلي لهم، قال: فلما كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة وأبو بكر يصلي بهم، قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وهذا كناية عن الحسن والجمال وصفاء الوجه واستنارته. نعم، وكان وجهه عليه الصلاة والسلام كسائر بشرته، أبيض وفيه حمرة، كان أبيض وفيه حمرة، وكان أيضا أكحل العينين خلقة، كما جاء هذا في حديث في المسند. والمعنى أكحل العينين ما معناه؟ أن أجفان عينيه فيها سواد خلقة، بحيث من ينظر إليه يحسبه قد اكتحل وليس بأكحل. نعم، وكان فمه عليه الصلاة والسلام عظيما حسن المنظر، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس ثغرا، والحديث رواه مسلم. وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، وهو في مسلم أيضا، ومعنى ضليع الفم يعني عظيم الفم. فهذه أبرز الروايات والأحاديث الواردة في تقاسيم وجهه وصفة هذا الوجه الأنور الأزهر عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الوجه البهي يتأثر في بعض الأحيان ببعض المؤثرات، فقال قد قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، رواه أحمد بسند صحيح. وهذا قوله: كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، هذا كناية عن احمرار الوجه من شدة الغضب، كناية عن احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب. وفي حديث جرير بن عبد الله في قصة القوم الذين قدموا وهم من مضر، وهم كانوا يعني على حالة شديدة من الفاقة والفقر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغير وجهه. فهذا الوجه كان يتأثر بالمؤثرات، كان يتأثر بالمؤثرات، تمعر لما رأى يعني بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب وحث الناس على الصدقة، فتتابع الناس، قال الراوي: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، والحديث رواه مسلم. فهذا الوجه تمعر وتغير لما رأى، ثم تهلل لما رأى من الاستجابة ومسابقة الصحابة إلى مواساة هؤلاء الفقراء والجمع لهم من الطعام والثياب وما يحتاجون، فكان يتهلل كأنه مذهبة، يعني فضة مذهبة بالذهب. وهذا كناية عن حسن الوجه وصفائه واستنارته، كما قال: ذو الرمة كحلاء في برج، صفراء في نعج، كأنها فضة قد مسها ذهب. فهذا معنى قوله مذهبة، يعني فضة مذهبة بالذهب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر بالشيء ظهر ذلك على وجهه البهي الأزهر، كما قال كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، والحديث متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طبعا أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة، أحدهما كان أبيض كالقطن والآخر كان أسود كالفحم. فلما يعني نأى هذا القائف الذي يعرف القيافة وخبير بها مجزز من بني مدلج، رأى زيدا وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني برقت أسارير وجهه فرحا وسرورا بهذا. وكان ذلك الوجه المشرق يكسوه نور وبهاء، وينطق لمن رآه بالصدق والصفاء. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، لما قدم المدينة انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا تجده في بعض الناس سبحان الله يكون فيه صدق من خلال وجهه دون أن يتكلم، وإنما من قسمات وجهه ونظرات عينيه وإطراقه ونحو ذلك مما يبدو على محياه، فينطبع في نفسك أن هذا إنسان صادق وأنه يعيش قدرا من الصفاء والوضوح في حياته وشخصيته. طيب، كانت هذه خمسة مباحث، أو كانت هذه خمسة مباحث من المباحث المتعلقة بالصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكتفي بها في هذا اللقاء، فقد تحدثنا في المبحث الأول عن حسن خلقه على وجه العموم، وأنه خلق متكاملا متناسقا على أحسن خلقة وأجمل صورة، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن قوة البدن وشدة البأس، وفي المبحث الثالث تحدثنا عن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من لينها ومن جهة لونها، وفي المبحث الرابع تحدثنا عن طوله واعتدال خلقته، وفي المبحث الخامس تحدثنا عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل ما بقي من المباحث المتعلقة بالصفات الخلقية في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للاقتداء والائتساء بهدي النبي الكريم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه المورود، ويحشرنا تحت لوائه المعقود. وبالله التوفيق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.